الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعن شمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارودي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصحبه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وبإسناده مقال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفثت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل صدقتي. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وأن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وأن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ثم نهى عن ذلك كله، متفق عليه. وعن سعد بن عبد وقاص رضي الله عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص رطبه إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على شريعته الغراء وبيان حبيبه خير الوراء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الهادي لمنهج الأرشد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه ممن سار على منهجه بإحسان وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أعيان الأعيان من رفعت لهم القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالربا، ويقول: عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، أو حتى تفصل، أي يفصل منها الذهب عن أو النقد الذي فيها سواء ذهبا أو فضة عن بقيتها، فيباع الذهب بمثله وما بقي يباع بأي نقد كان وبأي شيء كان، لا تباع حتى تفصل. هذه رواية الإمام مسلم وهي سالمة من الاضطراب وما قيل عن الحديث. وبذلك يأتي حكم أمثال هذه المسألة، وهي إذا بيع شيء من نقد معه غيره أو مطعوم معه غيره بمقابل لذلك، فهل يصح ذلك أم لا يجوز؟ والحديث في ذكر القلادة وهي ما يجعل في العنق للإنسان، والخرز جمع خرزة، فصوص من حجارة أو فصوص من جيد الجواهر أو من رديء ولو من الحجارة، كله يقال له خرز. إذن فإذا كان في القلادة ذهب فمعها غير ذلك الذهب، واشتريت بذهب، فيقول الجمهور ذلك لا يصح، ويأتي فيه التفاضل، فلا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزن ذهب ويباع الآخر بأي شيء أرادوه. مثلها الفضة لا تباع مع غيرها، فضة وشيء آخر، بفضة حتى تفصل الفضة وتباع بمثلها فضة والباقي بأي شيء آخر. وهكذا المطعومات، من مثل أن يبيع بر وفوقه ثوب ببر، نقول يجب أن يكون البر بالبر مماثلا، وما زاد يباع بثمن آخر. وهكذا قال الحنفية إذا كان الثمن فيه زيادة على النقد الموجود في البضاعة، فالمقابل هو المساوي والزايد هو ثمن البقية المباعة مع ذلك. كيف؟ إذا باع هذه القلادة فيها خرز بذهب أكثر من الذهب الذي في القلادة، قالوا بجوازه، فإن مثل الذي في القلادة مقابله مثل من هذا، وما زاد فهو قيمة الباقي الزايد، وخالفهم الجمهور في ذلك وأخذوا بحديث فضالة: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب وخرز، فصلتها فوجدت فيها أكثر من الاثني عشر دينار وهو باع باثني عشر دينار. قال الحنفية: هذا لأن الثمن أقل من مقدار الذهب الذي هناك، وهم أيضا يقولون ببطلان ذلك، وإنما يقولون بالصحة إذا كان أكثر، إذا كان الثمن الذي دفع أكثر من 12 دينار، ف 12 دينار مقابل 12 دينار والزايد قيمة الباقي، هكذا يقولون. والجمهور قالوا لا يصح ذلك. إذن فإذا باع شيئا مما فيه الربا، نقد أو طعام، معه غيره من غير جنسه ويسمونها عندنا مسألة مد عجوة. مد عجوة يعني باع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين مثلا، فهذه من المسائل التي لا تصح، وقال بالبطلان فيها الشافعية والحنابلة وإسحاق وكذلك من المالكية. يقول أبو حنيفة ومثل ينقل عن الثوري، إذا كان الثمن أكثر فيجوز، ولا يجوز إذا كان الثمن مساوي لأنه في تفاضل وهو الزائد على مقابل على لا على المباع من غير الذهب، والذهب تساوى مع الذهب والزائد هذا في مفاضلة، إذا تساوى أو كان أقل لا يجوز، وإن كان أكثر من ثمن إن كان الثمن أكثر من مقدار الذهب فيجوز، هكذا عند الحنفية. فما مسألة مد عجوة ودرهم؟ كل جنس من الأجناس الربوية هذه لا يجوز بيع بعضه ببعض مع أحدهما أو معهما جنس آخر من أموال الربا أو من غير أموال الربا. مثلا يبيع مد من التمر العجوة ودرهم، بإيش؟ بمدين عجوة أو بدرهمين، أو درهم ومد عجوة بدرهم ومد عجوة، أو ثوب ودرهم بدرهمين، درهم وثوب بدرهم وثوب، فلا يصح هذا البيع. يقول الطبري إلا إذا نص في البيع فقال المد بالمد والدرهم بدرهم، وباع مد ودرهم بمد ودرهم فيرجع باع من جنس الذهب مثلا بمثل، من جنس الربوي مثلا بمثل في النقد ومثلا بمثل في المطعون، وهكذا بيع نوعين من أموال الربا مختلف القيمة لا يصح. إذن يقول الإمام أبو حنيفة يجوز البيع إذا كان الثمن أكثر من الذهب المقابل أو الفضة المقابلة، وحتى لو باع قرطاس في درهم بمئة درهم يقول يصح. ليش؟ قال لأن الدرهم مقابل الدرهم والتسعة وتسعين ثمن القرطاس. إذن فينبغي الاحتياط في هذا التعامل وأن يخرج عن الخلاف ولا يقع في باب من أبواب الربا. وفي بعض روايات الحديث أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر القلادة فيها ذهب وخرز قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك حتى تميز بينه وبينه، في رواية حتى يقول صلى الله عليه وسلم لا يباع مثل ذلك حتى تفصل. فقال له في بعض الروايات إنما ابتعتها للحجارة، قال حتى لا حتى يميز بينهما، وعلى ذلك رأي الجمهور كما سمعت لا يصح مثل هذا البيع، لا تباع حتى تفصل. فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك، وهكذا فهمنا مذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل كما دل عليه الحديث وكذلك عليه بعض المالكية. لا إله إلا الله. جاء في الرواية أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز وباب تباع، فأمر صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. ثم يذكر لنا عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. نعم، جاء بعدد من الروايات. في مقابل هذا الحديث حديث عند سمرة مع سمرة الذي ذكره هنا في المتن أولى، فيه ما يقابل ذلك، فمن هنا جاء اختلاف العلماء في الجمع بين الحديثين. ففي قول بعض من المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معا، فيكون من بيع الكالي بالكالي، بيع الدين بالدين، وهذا لا يصح. ويقول الحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ، هذا حديث سمرة ناسخ لحديث الحديث المقابل الذي أشرنا إليه. هذا حديث سمرة بن جندب، هذا هو الذي قرأنا الآن، أشو نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يأتي في المقابل حديث أبي رافع، وقالوا لا يثبت النسخ إلا بدليل، مع ذهاب الحنفية والحنابلة إلى أن حديث سمر هذا ناسخ لحديث أبي رافع. أبو رافع استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا، فبيع حيوان بحيوان مؤجل. حيوان، فإذا كان النسيئة من الطرفين فلا، لأنه من بيع الدين بالدين. وهكذا جاء أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا. وهكذا يقول ابن المسيب لا ربا في البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، ما تجي فيها المثلية. وعلمت قول القائلين بالنسخ، إذن هذا حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. علمت ما قال بالنسخ الحنابلة، وعلمت قول الشافعية أن الجمع بين هذه الرواية ورواية أبي رافع أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا، مثل بعير ببعيرين شاة بشاتين، سواء كان حالا أو مؤجلا. يقول الإمام مالك لا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا ببعير إذا كان جميعا أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهما، لأنه لا يقصد بيع حينئذ إلا اللحم، فهو كبيع لحم بلحم إذن. مع المجازفة ما يصح. وقال أبو حنيفة يحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من أي مال إن كان، وأخذ بظاهر حديث سمرة هذا الذي مر معنا، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وكذلك ورد عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وعلمنا حديث أبي رافع والآثار التي وردت من عن الصحابة في بيع الحيوان بالحيوان ولو نسيئة. وذكروا في حديث سمرة نظر من جهة ثبوته وأن فيه ضعف، أو حملوه على أن النسيئة في العوضين معا، وما عدا ذلك فقالوا بالصحة فيه. إذن علمنا اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهو ممنوع عند الحنابلة. ويقول المالكي إذا اختلفت أجناسها جاز البيع فيها نسيئة، وإن تشابهت لم يجز. وكذلك ذكروا ما ذكرنا من أنه إذا كان حطيما أو كثيرا لا يصلح إلا للذبح فصار كبيع اللحم باللحم سواء. جاء في صحيح البخاري باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. يقول واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. اشترى سيدنا رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا. ويقول ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، كما هو مذهب الشافعي كما سمعت. ثم ذكرنا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناد مقال لأحمد نحوه من رواية عطاء ورجال القط صاحب بن القطان. العينة، كيف تبايع بالعينة؟ يعني بالسلفة، يعني أظهر صوره يبيع له بضاعة بأجل بثمن معين ثم يشتريها منه بعد ما يبيع عليه مزكاة بثمن أقل، هذا بيع العينة. أخذ الشافعية في بعموم حديثي ثم ابتع من هذا في ذكر الجنيب، لما ذكر له تمر الجنيب صلى الله عليه وسلم قال بع هذا ثم ابتع به مشتري به يعني، فجعلوه مبيحا لذلك والحديث صحيح يقاوم هذا الحديث بما فيه من اختلاف. ولكن قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد لا ما يجوز، ما يجوز بيع العينة بهذه الصورة. ثم لها صور أخرى فيها اختلاف بين الأئمة في جواز ما يصح منها وما لا يصح، لكن هذه أظهر الصور في العينة أن يبيعه بضاعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن أقل منه. وقال الجمهور أن في هذا حيلة في الربا، وإن أباحها الشافعية وأخذوا بعموم قولوا ابتع هذا الجنيب بدراهم ثم ابتع بتلك الدراهم تمر آخر، أخذوا بهذا العموم، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا يخفى في مثل هذه المعاملات، لا سيما وأن الأئمة الثلاثة يقولون بتحريم ذلك. وفيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني اشتغلتم بالحراثة في البقر في الأرض، ورضيتم بالزرع، والقصد من الحديث أن إذا ذهب منكم الميل إلى جمع الحطام وثقل عليكم القيام بأمر الدين ذللتم وسلط الله عليكم عدوكم حتى ترجعوا إلى تعظيم دين الله والقيام بأمره. ولهذا قال وتركتم الجهاد، رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، تبايعتم بالعينة أخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع، تعلقت قلوبكم بالفانيات وجمع الحطام، إذا كان كذلك وتركتم الجهاد وشق عليكم القيام بأمر الله وتنفيذ شرع الله والاهتمام بدين الله وركنتم إلى تقديم جمع الحطام سلط الله عليكم ذلا، فصرتم أذلة يلعب عليكم الشرق ويلعب عليكم الغرب ويلعب عليكم الصغار والكبار لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فهناك الحل فقط أن تعودوا إلى تعظيم أمر الله ودينه وتقوموا بحقه عليكم، فحينئذ ينزع الذل عنكم ويعزكم الله بطاعته. فلا سبيل إلى كشف الذل عن المؤمنين إلا بتعظيمهم لله ورسوله وشريعته الغرة وعمل بها، ومن دون ذلك فسيعيشون أذلة للكفرة حتى يرجعوا إلى هذا الدين، كما جاء في الروايات الأخرى في الحديث ولا يقذفن الله في قلوبكم المهانة ويجعل في قلوب عدوكم العزة فتسقط مهابتكم عند العدو، بمعنى الحديث بسبب مخالفتهم لأمر الدين. رزقنا الله تعظيم دينه وتعظيم شريعته، وهل الدين إلا تعظيم الدين؟ قال تسليط الله كناية عن جعلهم أذلة بالتسليط لما في ذلك من الغلبة والقهر حتى ترجعوا إلى دينكم، الاشتغال بأعمال الدين. في هذه العبارة زجر بالغ وتقريع شديد، وفيه حث على الجهاد في سبيل الله تعالى وتعظيم أمر دين الله سبحانه وتعالى. جاء في رواية عن صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، وهذا أوضح وفي سنده عضاد بعض الطرق بالطرق، وهذا الذي وقع في الأمة، ظهور الربا واستحلال الربا وانتشار الربا والتعامل بالربا. لا إله إلا الله. واتبعوا أذناب البقر، يعني اشتغلوا بالحرث، أخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع، يعني الاشتغال بالزروع في وقت تعين عليكم مهمات وواجبات وجهات، تركتموها ما تريدون إلا هذا المتاع. لا إله إلا الله. جاء في رواية الترمذي بسند صحيح ابن عمر قال كنا بمدينة الروم فخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرجنا من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح المسلمون قالوا سبحان الله يلقي بيده إلى تالكة. فقام سيدنا أبو أيوب قال يا أيها الناس إنكم لتعولون هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية آية ولا تلقوا بأيديكم إلى تالكة فينا في معشر الأنصار، إنما نزلت هذه الآية يقول علي رحمة الله تبارك وتعالى لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه كثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا إن أموالنا قد ضاعت سبب اشتغالنا بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن قد أعز الله الإسلام وكثر الناصرون، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها. أنزل الله على نبي ما يرد علينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة رجوعا للأموال واستصلاحها وترك الغزو، هذا هو التهلكة، ما هو شجاعة يدخل بها في صف العدو هذا الذي انتقدتم عليه، ما هو ما هذا المراد بالآية. يقول سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه وهكذا. والخلاصة أن أنواع الذل في الدنيا والآخرة بمعصية الله، وأن العزة بطاعة الله، ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. والحل فيما ذكر خاتم الرسل حتى ترجعوا إلى دينكم، وبتعظيم أمر الله والرجوع إلى شرعه وحكمه الخلاص من كل ذل في الدنيا والآخرة ومن كل هون. أعزنا الله بدينه وطاعته وحسن اتباع النبي ودفع الآفات عنا والأسوأ وأصلح السر والنجوى، رحم موتانا وأحيانا برحمته الكبيرة، سار بنا في خير سيرة واختم لنا بأكمل حسنة، وهراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.